بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا وأهلا. وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله: قد اصطفى من ملك ومن بشر رسلا فأدوا عنه ما به أمر. يقول إن الله سبحانه وتعالى قد اصطفى من الملائكة ومن البشر الرسل، وهذا شروع في الإيمان بأركان الإيمان، بتفصيل أركان الإيمان الأخرى غير الركن الأول وهو الإيمان بالله. وهذه الأركان هي الإيمان برسول الله، والإيمان بملائكته وكتبه، والإيمان بقدره خيره وشره، والإيمان باليوم الآخر. فقال قد اصطفى من ملك، والملك جنس، وأصل الكلمة المألك وهو الرسالة، فيقال المألكة والمألوكة معناها الرسالة. وأبلغ النعمان عني مألكا أنني قد طال حبسي وانتظار، مألكا أي رسالة. يقول قد اصطفى من ملك رسلا، لأن الله قال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فلذلك قال قد اصطفى من ملك ومن بشر رسلا، فالبشر كذلك منهم الرسل، وذلك من بداية البشري إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فبدء الرسل البشري رسول وهو آدم فهو نبي مكلم، وبعد ذلك نوح عليه السلام، ثم بعد ذلك بقية الرسل الكرام، فكلهم من رسل الله سبحانه وتعالى من البشر. فأدوا عنه ما به أمر، معناه أنهم بلغوا الرسالة، وذلك مما يجب في حقهم، فإنه يجب في حق الرسل الصدق والأمانة والتبليغ والعصمة. فالصدق معناه أن لا يكذبوا على الله، وأن لا يقولوا على الله إلا ما أوحى إليهم، وقد بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، وكذلك يجب في حقهم الأمانة، فقد ائتمنهم الله على وحي السماء فهم أمناء الله سبحانه وتعالى. والتبليغ كذلك يجب في حقهم التبليغ، لأن الله أمرهم به، ولا يمكن أن يقصروا فيما أمرهم الله به. كذلك التبليغ وهو أنهم بلغوا الرسالة، لأن الله قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فيجب الإيمان أن الرسول بلغوا رسالات الله، وأن الله سبحانه وتعالى قد صدقهم وبالمعجزات الظاهرة الباهرة. والتصديق تصديق الكاذب كذب، والكذب نقص، والنقص على الله محال عقلا. فلذلك يجب الإيمان بأنهم بلغوا الرسالة، وأنهم صدقوا، وأنهم صادقون في كل ما يخبرون به عن الله سبحانه وتعالى. وكذلك يجب الإيمان بأنهم أي الرسل جميعا معصومون، والمقصود بعصمتهم أن الله سبحانه وتعالى طهرهم من الشرك ومن كبائر الإثم والفواحش ومن الذنوب كلها، ولا يقع منهم غلط في الاجتهاد فيقرون عليه، لا بد أن ينبهوا عليه، وما سوى ذلك من الذنوب لا يقعون فيها. والأمور الاجتهادية إذا وقع منهم غلط فيها نبهوا عليه، كقول الله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فلذلك لا يقرون على اجتهاد فيه خطأ. وكما قال تعالى في آية سورة الأنفال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. وكذلك التنبيهات، قول الله تعالى في سورة التوبة: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وكذلك قوله في سورة الأحزاب: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فهذه صفات واجبة في حق الرسل، يجب في حقهم الصدق والأمانة والتبليغ والعصمة، ويستحيل في حقهم اضدادها، وهي الكذب والخيانة وعدم التبليغ والوقوع في المحرمات أو في الشرك. فأدوا عنه ما به أمر، معناه ما أمرهم بتبليغه بلغوه. والرسل من الملائكة هم الذين يبلغون رسالاته للبشر، ونحن نعرف جبريل عليه السلام أنه أمين الله على الوحي وهو الذي أنزل القرآن. قال: والكتب التي على رسل البشر أنزل من كلامه جل. يقول: إن الكتب التي أنزلها على الرسل من البشر هي من كلامه سبحانه وتعالى، فقد أخبر الله بذلك في كتابه فقال: حتى يسمع كلام الله. وأخبر الله سبحانه وتعالى أنها من كلامه. وهذه الكتب يجب الإيمان بها إجمالا، كما يجب الإيمان تفصيلا بالأربعة المسمات، وهي القرآن والتوراة والإنجيل والزبور. القرآن هو المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتحدى بسورة منه للإعجاز، باقي التلاوة المنقول إلينا تواترا. والتوراة الكتاب المنزل على موسى عليه السلام، والإنجيل الكتاب المنزل على عيسى بن مريم، والزبور المنزل على داود عليه السلام. وهذه الكتب يجب الإيمان بها، ويجب الإيمان ببقية الكتب كصحف إبراهيم وصحف موسى وما أنزل الله من الوحي على جميع الرسل الكرام. قد قال الله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فجميع الأمم خلا فيها نذير من البشر، أرسل الله إليها رسولا من البشر فأقام عليه الحجة وأنزل إليه شرعا، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فهم جميعا رسل من عند الله، والوحي المنزل إليهم هو من كلام الله. فلذلك قال: والكتب التي على خير البشر أنزل من كلامه جل، لأنها جميعا من كلام الله، وسواء منها ما نسخ وما أحكم. ولكن ما غيره البشر ونسبوه إلى الله من غير كلامه، كالموجود الآن لدى اليهود والنصارى مما يسمونه كتابا مقدسا أو كتب مقدسة أو تلمودا أو أناجيل منسوبة إلى أشخاص، هذا ليس هو كلام الله، وإنما هو تحريف لكلام الله وتبديل له. وكونها من كلام الله المقصود به أن ذلك حقيقة لا مجازا، أن الله تكلم بهذا القرآن حقيقة لا مجازا، وتكلم بالتوراة كتبها بيمينه في الألواح لموسى، وتكلم بالإنجيل وكتبه في الصحف وأنزله على عيسى، وتكلم بالإنجيل بالزبور وكتبه لداود عليه السلام، وتكلم بالقرآن وأنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمة وناجيلها في صدورها، وبذلك يعلم أنه كله كلام الله حقيقة لا مجازا، وأنه كلام الله بلفظه ومعناه، وأنه لا يشبه كلام المخلوقين. فهذا القرآن تحدى الله الثقلين الإنس والجن أن يأتوا بسورة من مثله، وأقصر السور فيه ثلاث آيات، كسورة الكوثر وسورة العصر وسورة النصر. هذه السور ثلاث، كل واحدة منها ثلاث آيات، تحدى الله الثقلين أن يأتوا بسورة من مثله، وتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله، تحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله مفتريات، فلا يستطيعون ذلك. قل: لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذا هو الحق، وهو مذهب أهل السنة جميعا، كانوا إذا سئلوا عن القرآن يقولون جميعا كلام الله ولا يختلفون في ذلك، حتى جاء مذهب الاعتزال والجهمية الذين أنكروا أن يكون الكلام كلام الله، وزعموا أن القرآن مخلوق، وأن الكتب المنزلة كلها خلق من خلق الله وليست كلام الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقد اشتهرت هذه الفتنة بفتنة القول بخلق القرآن، وقد بدأت سنة 217 من الهجرة، واستمرت سنين كثيرة، مدة خلافة جزء من خلافة المعتصم، ومدة خلافة الواثق، وجزء من خلافة المتوكل حتى أبطلها الله سبحانه وتعالى. أقصد مدة جزء من خلافة المأمون، ومدة خلافة المعتصم، وجزء من خلافة الواثق حتى أبطلها الله تعالى. قد بدأت الفتنة في أيام المأمون بن هارون الرشيد، وصبر لها أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، وجلد وعذب وسجن السجن الطويل، وبقي صامدا صابرا على السنة وعلى الحق، ثبته الله سبحانه وتعالى في ذلك. وتأول كثير من العلماء، وصبر أيضا علماء آخرون، منهم من قتل كمحمد بن نصر الخزاعي على هذه القضية، ومنهم من رفع الله الغمة على يديه كالشيخ المصيصي الذي جادل أحمد بن أبي دؤاد وهو قاضي الخليفة بين يدي الخليفة، وقد جاء به مغلولا، فسأله أحمد بن أبي دؤاد المناظرة فوافق على المناظرة وهو مغلول، بعد أن طلب أن تزال عنه الأغلال حتى يجلس إليه، فقال له أبدأ وأم تبدأ؟ وقال أبدأ اسأل. فقال هذا الذي تمتحن الناس عليه وتدعوهم إليه، وهو أن القرآن مخلوق، هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أم جهلوه؟ ففكر أحمد وأبي دؤاد فقال بل جهلوه. قال شيء جهله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، من أين لأحمد بن أبي دؤاد أن يعلمه؟ فقال أقلني والمسألة بحالها، معناه هو أنت تسأل. فقال هذا الذي تمتحن الناس عليه وتدعوهم إليه، علي شيء علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أم جهلوه؟ قال بل علموه. قال أفدعوا الناس إليه أم سكتوا عنه؟ قال بل سكتوا عنه. قال شيء سكت علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي فسكتوا عنه، أليس جديرا بأحمد بن أبي دؤاد أن يسكت عنه؟ فاسترقى الخليفة على ظهره يضحك، وأعاد هذه الحجة، وبها ألغى الله هذه الفتنة عن المسلمين. ومنذ ذلك الوقت الحمد لله تميز مذهب أهل السنة عن مذهب الجهمية، وبطلت قيادة الجهمية للأمة، ولم يعد الخلفاء يتبعون مذهب الجهمية. لكن حصلت بعد ذلك مذاهب شتى بين أهل السنة في قضية الكلام، وسأبينها إن شاء الله تعالى. كذلك خلاف أهل السنة في هذا الأمر بينا الراجح فيه، وهو الذي لا ينبغي أن يقال بغيره، وهو أن القرآن كلام الله بلفظه ومعناه، وأنه معجز، وأن الله سبحانه وتعالى أنكر على المشركين أن يشبهوه بكلام المخلوقين، فإنه سبحانه وتعالى قال ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر فقال ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر. فمن قالها إن هذا إلا قول البشر كما قال الوليد بن المغيرة، فإن الله توعده بالنار، فتعين إذن أن يقال إن هذا القرآن كلام الله وليس من كلام البشر. وقد قال الطائفة وهم المتكلمون من أهل السنة قالوا إن القرآن كلام الله، ولكن المقصود بذلك أنه الكلام النفسي فقط، فيرون أن الكلام ينقسم إلى قسمين، إلى لفظي ونفسي. فالنفسي هو صفة الله جل جلاله، وهو أنه يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء، وقد سبق ذكر ذلك، وهي القدرة على الكلام وإرادته ووجوده. والكلام اللفظي هو هذه الكتب المنزلة، وكذلك الكلمات التكوينية، فهي كلها من الكلام اللفظي. فزعموا أن كلام الله الذي هو صفة الله ليس فيه لحن ولا إعراب ولا تقديم ولا تأخير ولا حرف ولا صوت، وأنه قديم بكامله، وأنه معنى قائم بذاته، وأن هذا المعنى يعبر عنه بالعربية فيكون قرآنا، وباللغات الأخرى فتكون الكتب السماوية على نحو ذلك كالعبرية التي أنزل بها الإنجيل، وكذلك الزبور والتوراة وهكذا. وحينئذ يرد عليهم الإشكال العظيم، وهو إذا قلتم إن الله سبحانه وتعالى كلامه صفة نفسية فقط، فهذا الكلام الذي هو القرآن كلام من؟ فيقولون هو عبارة عن كلام الله، وهو كلام الله مجازا لأنه عبارة عن كلام الله، فيقال هذه العبارة ممن صدرت؟ وحينئذ يتناقض المتكلمون، فمنهم من يقول العبارة لجبريل، ويستدلون بآية سورة التكوير وهي قول الله تعالى وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون، فهذا قول جبريل، ولكن لا يقصد بذلك أن القرآن كلام جبريل، بل إنما هو الذي بلغه إلى محمد صلى الله عليه وسلم وعلمه إياه، كما قال سبحانه وتعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى، قال علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. فهذا جبريل مبلغ عن الله جل جلاله ما تكلم الله به. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى إذا تكلم بما شاء سمع أهل السماء الكلام فيغمى عليهم من هوله وشدته، هم الملائكة، حتى إذا فزع عن قلوبهم، معناه أزيل عنها الفزع، نادوا فقالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. ويجيبهم جبريل عليه السلام بما قال الله من أمره، وبذلك يبطل دعوى أن العبارة هي لجبريل، بل إنما سمعها جبريل من كلام الرب جل جلاله ونقلها. وثم قول آخر، وهو أن العبارة يكتبها الله في اللوح المحفوظ، وأن جبريل يرويها عن اللوح المحفوظ فقط كتابة، وهذا الذي يجيز به بعض القراء فيقولون عن فلان عن فلان، إلا أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون عن جبريل عن اللوح عن القلم عن رب العزة والجلال، وهذا قول باطل، فإن جبريل إنما سمع كلام الله والله يأمره وهو يمينه على وحيه، وينزل هذا النور من الوحي على قلوب المرسلين والأنبياء من رسل من خلق الله سبحانه وتعالى من البشر، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. واللسان هو آلة النطق، فهو مختص بالنطق، فلذلك القرآن بلسان عربي مبين، أي بلغة عربية مبينة. مخبرة بينة واضحة نصيحة بليغة. كذلك منهم أيضا من أبعد النجعة فقالوا العبارة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء ابتدعوا في دين الله بدعة عظيمة، وهم مستندون إلى آية سورة الحاقة وهي قول الله تعالى وإنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. فالله سبحانه وتعالى بين أنه قوله، لكن بين أن هذا القول من عند الله وأنه لا يستطيع تقوله، لأنه قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ولو تقول معناه نسب إلينا قولا لم نقله، وهذا هو التقول، أن تنسب إلى أحد قولا لم يقله. لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين أي بالقوة ثم لقطعنا منه الوتين أي لذبحناه. فما منكم من أحد عنه حاجزين، لا يستطيع أحد منكم أن يدافع عنه إذا أراد الله أخذه، كما قال الله تعالى لقد كبر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. فالرسل جميعا عباد الله، ولا يستطيع أحد أن يدفع عن أحد منهم شيئا يريد الله أن يصيبه به. ومنهم من يقول إن القرآن دال على ما يدل على كلام الله، ومنهم من يقول هو دال على كلام الله، ومنهم من يقول هو دال على ما يدل على كلام الله على المكتوب في اللوح فقط. وهذا ما أشار إليه الشيخ رحمه الله بقوله فدع قولهم القرآن قد دل على الكلام أو على الذي الكلام دل، أي الذي دل عليه الكلام. وذلك رد لما قال به المتأخرون من الأشاعرة بالأقوال التي ذكرت، وقد ذكرها الشيخ خند المامي رحمة الله عليه في قوله تلاوة اللفظ دلتنا مطابقة على معاني كلام غير أصوات، وذلك هو الكلام النفسي. عنوا بدل على الكلام دل على مدلوله فاشتروا حذفا بإثبات. قلت ومن يشوي بيت الشنفراء خارق يخطي الخمائل من غض الكنايات. يقول إن تلاوة اللفظ تدل على المعنى الذي هو كلام الله وهو المعنى القائم بذاته. دلتنا مطابقة، دلالة مطابقة على معاني كلام غير أصوات، وأن هذه المعاني ليست أصواتا بل هي معاني. عنوا بدل على الكلام دل على مدلوله، فيرون أنه إما أن تكون هذه الألفاظ دالة على كلام الله مباشرة أو هي دالة على مدلول كلام الله، أي أنها تدل على مقتضى مراد الله من عباده وهو الأمر والنهي والخبر ونحو ذلك. دل على مدلوله فاشتروا حذفا بإثبات، أي أن هذا من دلالة المقتضى وهو دلالة الكلام على محذوف لا يستقيم الكلام إلا به، فلذلك قال فاشتروا حذفا بإثبات. ثم ذكر شاهدا لغويا لذلك قال قلت ومن يشوي بيت الشنفراء خرق يخطي الخمائل من غض الكنايات. أشوى الصيد بمعنى أصابه في الشواء، والشواء الطرف، وذلك لا يقتل ليس مقتلا، فإذا أصاب الصيد بسهم في يده أو في رجله فإن ذلك لا يقتل، وإنما يقتل إذا أصماه أصاب منه مقتلا. فلذلك قال قلت ومن يشوي بيت الشنفرة خرق، أي الذي فيه لفظة خرق وهي بدل من بيت الشنفرة، من بيت الشنفرة خرق، وقد حكى لفظها. وبيت الشنفرة هو قوله ولا خرق هيق كأن فؤاده يظل به المكاء يعلو ويسفل، وهو من قصيدته المشهورة بلامية العرب التي مطلعها أقيموا بني أمي صدور مطيكم
فإني إلى قوم سواكم لأميل. فإنه قال ولا خريق هيق، كأن فؤاده يظل به المكاء يعلو ويسفل، يثني على نفسه بأنه ليس خرقا وهو الأخرق الأحمق، والهيق ضعيف العقل والحيلة، كأن فؤاده وقلبه وعقله يظل به المكاء وهو طائر معروف يعلو ويسفل، أي أن فؤاده لا يثبت لجزعه وعدم استقراره، وذلك مناف للشجاعة ودليل على الجبن وضعف الحيلة، يظل به المكاء يعلو ويسفل. فهو قال إن من أخطأ فهم بيت الشنفراء، وهذا معناه يشوي بيت الشنفراء خرق، يخطي الخمائل من غض الكنايات، معناه قد أخطأ الخمائل، وهي جعل شبه الكناية وهي خلاف التصريح بالرياض المخملة وهي الأرض المنبتة نباتا جميلا ملتفا، وهذا أيضا هو كناية في حد ذاته. قلت ومن يشوي بيت الشنفراء خريق يخطي الخمائل من غض الكنايات. ولكن الشيخ عبد الوامي رحمة الله عليه بعد أن تربى أشعريا ودرس على هذا المذهب، بعد ذلك اطلع على الأبيات التي كتبها الشيخ المجيدري في الحب الله، واسمه محمد بن الحبيب الله والفاضلي الشيخ موسى الفاضلي معناه الفاضل بن الفقيه موسى، وهو سلفي وقد كتب أبياتا له باللون الأصفر اللون الزعفران، فاطلع عليه الشيخ عبد الوهاب في كتابته فشرحها بالقصيدة المشهورة بالزعفرانية، وهي التي يقول فيها لما خطه بالزعفران المجيدر، وهي على مذهب السلف، ومذهب السلف في هذه المسألة هو الذي عليه الحنابلة الآن، لا يختلفون فيه أن هذا القرآن كلام الله بلفظه ومعناه، وقد قال بذلك أيضا بعض الأشاعرة، وهو الذي يقول فيه السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع كلامه القرآن ليس يخلق، وهو بلا تجوز ما تنطق ألسننا به، وفي المصاحف خطة ومحفوظ بصدر العارف. وعموما الكلام النفسي إذا عرفنا أن المقصود به الصفة النفسية أن يعني الله يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء، فهذا لا خلاف فيه بين أهل السنة، وهو إثبات صفة التكلم لله سبحانه وتعالى. ولكن هذا التقسيم إنما هو اصطلاحي، فالأشاعرة يسمون هذا الكلام الكلام النفسي، ويسمون الآخر الكلام اللفظي، وكذلك الماتريدية. وأما الحنابلة بالأخص الشيخ الإسلام ابن تيمية ومدرسته وأتباعه، فإنهم ينكرون هذا التقسيم إنكارا شديدا، ومع ذلك يقولون بمصطلح قريب منه. فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول الكلام قديم النوع محدث الأفراد أو محدث الآحاد. قديم النوع يقصد أن ما كان منه من الصفة النفسية هو الكلام النفسي تقريبا، نفس المقصود الأشاعرة بالكلام النفسي، فهو قديم لأنه صفة، وما سوى ذلك فهو محدث، لأن الله قال كما سبق ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث. وقد سبق أن المقصود بالإحداث إحداث الإنزال وليس أنه مخلوق، وهنا فرق بين ذات الله وصفاته وبين مخلوقاته. والأشعري قال الكلام الذي نقرأه وهو القرآن ليس كله صفة لله، ففيه صفة الله مثل الله لا إله إلا هو الحي القيوم ومثل قوله وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، ومنه صفة أعداء الله مثل
ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا إلى آخر ما ذكرناه. وكذلك قوله ويل لكل أفاك أثيم، فهذا صفة عدو الله. ومنه ما ليس صفة أصلا كالأوامر والنواهي، فهي ليست صفة أصلا، فلذلك يجعله قسما ثالثا ليس ذات الله ولا صفته، بل هو كلامه، وهذا هو الكلام اللغوي عند الأشاعرة. فلا يكون صفة لله إلا ما كان وصفا منه لله، ما كان ثناء على الله فهو صفة الله، وما كان خبرا أو إنشاء أو أمرا أو نهيا وكذلك صفة غير الله فهذا ليس صفة لله. ولكنه قول الله وكلامه. وهذا الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اصطلاحه أنه قديم النوع محدث الآحاد أو محدث الأفراد، يرد عليه إشكال من جهة الاصطلاح، لأن النوع لا وجود له إلا في آحاده وأفراده، فالإنسان مثلا نوع، فلا يمكن أن يكون نوع الإنسان قديما وأن تكون أفراده محدثة، بل النوع لا وجود له إلا في الأفراد والآحاد. هذا هو الوجود الخارجي الذي يسمى الوجود خارج الأذهان. أما الوجود الذهني فهو نعم للحقائق وللأنواع والأجناس، ولكن لا وجود لها في الخارج إلا في أفرادها. فالإنسان لا يوجد توجد ما هي اسمها الإنسان إلا هؤلاء الأفراد، آدم وذريته، فهو ما صدق الجنس الذي هو الإنسان. قال الشيخ رحمه الله: بل بالحروف والمعاني ورد، أي أن هذا القرآن منزل من عند الله بحروفه ومعانيه بألفاظه ومعانيه. ثم قال: والله بالصوت يكلم غدا. أشار هنا إلى إثبات الصوت لله جل جلاله، وقد جاء ذلك في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري أن الله تعالى يوم القيامة أن الله تعالى يقول: يا آدم، فيقول: لبيك ربي وسعديك، فينادى بصوت، ينادى آدم بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج بعث النار من ذريتك. وهنا جاء بالفعل وهو ينادى مبنيا للنائب، لكن جاء مبنيا للفاعل في الحديث حديث ابن مسعود، وقد علقه البخاري في الصحيح ولم يسنده، وهو أن الله إن الله تعالى يحشر الخلق فيناديهم بصوت أنا فيقول: أنا الملك، أنا الديان، فيناديهم بصوت. وهنا نسب الفعل إلى الله تعالى فيناديهم بصوت، وهذا الصوت ليس ذات الله ولا هو صفته، بل هو قوله، وقوله يختلف عن ذاته وعن صفته. ولذلك قال: والله بالصوت يكلم غدا، فيكلم الناس جميعا، لأنه قال: فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فهو مخالف لأصوات المخلوقين. ولا تقل: إذا الصوت عن تموجي هواء أو تخلخل فيه يجي. يقول إن هذا الصوت لا يشبه بأصوات المخلوقين، فلذلك لا تعترض ولا تسأل عن ماهية هذا الصوت وكيفيته. فلا تقل في سؤال عن هذا الصوت: هل هو عن تموج هواء مثل صوت المخلوقات التي هي مجوفة وفي داخلها الهواء الذي تستنشقه نظيفا وتدخله فيسير في مع الدم في دورته ثم يخرج سفيرا ملوثا، وهو الذي يسمى علميا بثاني أكسيد الكربون. فهذا هو التموج، ولذلك قال: ولا تقل الصوت عن تموجي هواء أو تخلخل فيه يجي. التخلخل معناه الحركة والاهتزاز، فهذه هي أصوات المخلوقات التي تكون بتموج الهواء في المجوفات وكذلك بالتخلخل، فهذا ليس مثل صوت الله سبحانه وتعالى. أو حرفه كيفية تحدث له، أي ولا تقل أيضا إن حرفه كيفية تحدث له بالضغط، لأن الحرف المخلوقين إنما هو ضغط على الهواء الصاعد، فإذا ضغط عليه في أحد المخارج وهي 17 مخرجا بحسب الضغطة يكون الحرف الخارج، فالضغطة إما أن تكون شديدة وإما أن تكون خفيفة وإما أن تكون متوسطة، فكذلك الحروف منها بحسب هذه المخارج. فلذلك قال: أو حرفه كيفية تحدث له، أي ولا تقل حرفه كيفية تحدث له بالضغط، أي الضغط على الهواء، جل الله أن نمثله. فهذا إنما هو تمثيل بالمخلوقات، والله سبحانه وتعالى يقول: ليس كمثله شيء، فلا يشبه شيئا من المخلوقات، وليس كتكلمه كتكلم المخلوقات التي لها إجسام ولها تجويف ولها هواء يدخل وتحتاج إليه، والله جل جلاله هو الغني الحميد. جل الله أن نمثل، جل بمعنى تعالى، وعظم أن نمثله بقارئ مخلوق في صوته أو حرفه، كل وما لاق به من وصفه. فالمخلوق له حرفه وصوته وما لاق به من أوصافه، والباري جل جلاله له أوصافه كما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وليست مثل صفات المخلوقين. فنحن حين ننشد الآن قفا نبكي، وقد أودى بمنشيها العفاء، لسنا بمجتريها وإن نفذها ومحدثين عين ما قد أحدث بالضغط من كيفية إن صر فهم بين حلق ولهات وشفة. يقول: إننا الآن نقرأ كلاما لغيرنا، نقرأ كلاما لغيرنا من المخلوقات، فإذا قرأنا مثلا قول امرئ القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، فهذا الكلام ليس من كلامي أنا، وإنما قرأته من كلام امرئ القيس، وليس معنى ذلك أنني اجتررت كالاجترار الذي تفعله البهائم الهواء الذي تموج في تشويش امرئ القيس، وأني فعلت مثل ما فعل تماما. فلذلك قال: فنحن حين نقرأ ننشد الآن قفا نبكي، هذه القصيدة، وقد أودى بمنشيها العفاء، أي أن صاحبها ومنشئها قد هلك وأودى به العفاء، وهو التغير والزوال. لسنا بمجتري هواء نفثة، لا نستنشق الهواء الذي نفثه هو فنعيده نحن ونجتره. أو محدثين عين ما قد أحدثه، لسنا أيضا محدثين عين، أي حقيقة ما أحدثه هو، فلا نعيده. هو أحدث فعلا، وهو أنه ضغط على الهواء المنطلق الخارج من الرئة فخرجت هذه الكلمات هذه الحروف، ونحن نضغط على الهواء الخارج من رئاتنا، وليس ذلك هو الهواء الذي خرج من امرئ القيس، وليس ضغطنا كضغطه هو ضغط امرئ القيس. فلذلك قال: لسنا بمجتري هواء نفثه ومحدثين عين ما قد أحدثه، أي الفعل الذي أحدثه بالضغط من كيفية إذ صرف، أي صرف الحروف ما بين حلق ولهات وشفة، فهذه هي مخارج الحروف، فآخرها الحلق ووسطها اللهات وهي شجر الفم، وآخرها الشفتان، فما بين ذلك هو مخارج الحروف ما بين حلق ولهات وشفة. لا تضربوا لله الأمثال ولا تصغوا لمن مثل أو من عطل. يقول: لا تضربوا لله الأمثال، فهذا نص آية سورة النحل، فالله نهى أن يضرب له المثل، فقال: لا تضربوا لله، فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال: لا تضربوا لله الأمثال، ولا تصغوا لمن مثل أو من عطل. لا تصغوا معناها لا تصيخوا ولا تسمعوا لمن مثل، فمثله بالمخلوقين وجسمه، جعله جسما وجعل له جوارح، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أو من عطل فنفى هذه النصوص الثابتة، فنحن وسط بين المعطلة والممثلة، ممثلتهم المجسمة والمعطلة هم نفاة الصفات، فأهل السنة وسط بينهما. فلذلك لا نعطل أي لا ننفي، بل نقر بصدق ما قاله الله وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نمثل أي أننا لا نشبهه بأحد من خلقه. كلم موسى بكلامه اتخذ خليلا إبراهيم من أول شذر. يقول إن الله سبحانه وتعالى كلم موسى بكلامه، ولذلك قال وكلم الله موسى تكليما، قال لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فقد أثبت الله أنه كلم موسى بكلامه، فسمع موسى كلام الله جل جلاله كفاحا دون ترجمان. كلم موسى بكلامه، والمعتزلة طبعا ينفون الكلام عن الله، وكان قارئ يقرأه عند أحد المعتزلة فقال كلم الله موسى تكليما، فقال له قل كلم الله موسى تكليما، ليكون موسى هو فاعل التكليم، فقال هب أني أطعتك فقلتها، فكيف تقول في قوله وكلمه ربه؟ فبهت المعتزلي لأن هذا لا يمكن أن يحرفه كما حاول تحريف الآية الأولى، والقرآن عموما محفوظ معصوم لا يستطيعون تحريفه ولا تغييره ولا تبديله. كلم موسى بكلامه اتخذ خليلا إبراهيم، كذلك من أفعاله سبحانه وتعالى أنه اتخذ إبراهيم خليلا، وهو هنا يشير إلى أن الخلة تقتضي أيضا كلاما، فإبراهيم كلمه الله أيضا، ومحمد صلى الله عليه وسلم اتخذه الله خليلا أيضا وكلمه. اتخذ خليلا إبراهيم من أول شذ، من أول ذلك بأن موسى سمع كلاما ليس كلام الله، وأن أول الخلة بغير معناها، هذا قد شذ عن جماعة أهل السنة وفارق الجماعة، وشذ بمعنى انفرد. فالله لم يسكت على ما أوهما حدوثا أو نقصا له، بل أفهما مراده بقوله مرضت فلم تعدني وكذا في جئت. يقول إن ما يوهم النقص أو يدل عليه لم يسكت الله عليه، بل أوله الله، وذلك مثل الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى يا عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين، فيقول وما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده، ثم يقول يا عبدي استطعمتك فلم تطعمني، فيقول كيف أطعمك وأنت رب العالمين، فيقول وما علمت أن عبدي فلانا استطعمك فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. وهنا بين أن معنى جعت ومعنى استطعمتك أنه امتحنه بأن مرض عبد من عباده، وأنه امتحنه بأن استطعمه عبد من عباده، فأول الله ذلك. ولهذا قال فالله لم يسكت على ما وما حدوثا ونقصا له، بل أفهم مراده، أفهم مراده أي أوله وأبانه ووضحه بقوله مرضت فلم تعدني، لأنه قال مرض عبدي فلان فلو عدته لوجدته عندي، لوجدتني عنده، وفي لفظ لوجدت ذلك عندي كما في قوله استطعمتك فلم تطعمني. وكذا في جعت هذه رواية بالمعنى، كان الصواب أن يقول الشيخ رحمه الله وكذا استطعمت بقوله مرضت فلم تعدني وكذا استطعمت، لأن الحديث هو استطعمتك فلم تطعمني، وليس فيها جعت، لم يرد له جعت في هذا الحديث، وإنما جاء فيه استطعمت. والحديث في صحيح مسلم وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. و هذا بيان لأن الله سبحانه وتعالى بين ما يمكن أن يقع فيه الإشكال وشرحه، فلذلك قال: فالله لم يسكت على ما أوهما حدوثا أو نقصا له، بل أفهما مراده بقوله: مرضت فلم تعدني، وكذا استطعمت. أسماؤه الحسنى على الصفات دلت فذلت أوجه النفات. يقول إن الأسماء الحسنى هي أسماء الله جل جلاله، هي كلها حسنى، فله الأسماء الحسنى كما قال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أسماؤه الحسنى على الصفات دلت، فهذه الأسماء تدل على الصفات، فاسم الله يدل على الذات وعلى الصفات جميعا، وما سوى ذلك من الأسماء كل اسم منها يدل على صفة، مثل الرحمن يدل على صفة الرحمة، ومثل الكريم يدل على صفة الكرم، والحليم يدل على صفة الحلم، والقدير يدل على صفة القدرة، والحي يدل على صفة الحياة، والعليم يدل على صفة العلم، وهكذا. أسماؤه الحسنى على الصفات دلت فذلت أوجه النفات. الذين ينفون الصفات هم المعتزلة والجهمية، ذلت وجوههم لأنهم أنكروا ما أثبته الله جل جلاله، فبذلك حادوا الله جل جلاله، والله أعلم وقد أثبت ذلك لنفسه، فما قاله الله صدق وحق، وهذا القرآن كلامه وقد قال فيه: ومن أصدق من الله قيلا، وقال: ومن أصدق من الله حديثا. فقد كذبوا وكذب العادلون بالله، وصدق الله جل جلاله، قل صدق الله. فذلت وجوه النفات. فأثبتوا من وصفه ما السلف أثبت، وانفوا ما نفى ثم قفوا. يقول الشيخ رحمه الله: إن ما أثبته السلف الصالح من هذه الأمة لله جل جلاله من الصفات يجب إثباته، لأنهم إنما انطلقوا من علم واعتمدوا على قرآن وسنة، فما أثبتوه يجب إثباته، وما نفوه عن الله سبحانه وتعالى كذلك يجب نفيه. قال: وانفوا ما نفى، أي ما نفى السلف، وهم القرون الثلاثة المفضلة المزكاة. ثم قفوا، أي لا تتعدوا ذلك، فلا إثبات إلا بنص، ولا نفي إلا بنص، والمقصود بالنص هنا ما تناقله السلف على حسب فهمهم من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والله يوفقنا وإياكم لكل خير، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمني وإياكم أجمعين ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وصدقا وإخلاصا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.